الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر الله عز وجل هذا الشهر العظيم وأوجب صومه، قال في آية فيها تذكرة لأولي الألباب، قال سبحانه وتعالى: أياما معدودات. هذا الشهر في كل سنة، يقول الناس: ما كاد يدخل هذا الشهر إلا وخرج، ما أسرع أيامه. شهر جعله الله تبارك وتعالى محببا لقلوب عباده المؤمنين. هذا الشهر ينسلخ وينقضي، والناس مراحل كبيرة جدا بينهم من الفروق، ما الله به عليم. فمن الناس من يجعل الله تبارك وتعالى هذا الشهر مكفرا لسيئاته ورافعا لدرجاته وسببا في دخوله الجنة، ومن الناس من لا يجده والعياذ بالله هذا الشهر من ربه تعالى إلا بعدا، لأن هذا الشهر له قدره عند الله. فإذا لم يكن له قدر عند العبد، فلا شك أن هذا العبد في حال من الغفلة وفي حال من العطب شديد. هذا الشهر العظيم تميز بمزايا، من أعظم وأهم مزاياه الصيام والقيام. فالصيام معلوم أنه هو الإمساك عن هذه المفطرات، وأكثر ما يمسك وأشهر ما يمسك عنه العبد مفطرات مباحة في غير رمضان، هي الأكل والشرب والشهوة، مما ذكره الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهي مباحة حتى في رمضان في الليل تكون مباحة. يترك العبد أكله وشربه، وإن تعرض لما تعرض له من الجوع أو من العطش، طاعة لله تعالى. وهذا فيه تدريب للعبد كبير على أنه حين ترك ما أحل الله في نهار رمضان لأجل الله تعالى، فإنه يدربه بلا شك، ويوعي قلبه إلى أن عليه أن يترك ما حرم الله عليه في سائر السنة ليلا ونهارا في رمضان وفي غير رمضان. لأن من ترك هذا الأمر لله تعالى وهو مباح، فلا شك أنه ينبغي أن ينقله ذلك إلى ترك ما حرم الله تعالى عليه في رمضان وفي غيره. ولهذا قلنا إن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما جدا في رمضان، كما قال الصحابي الجليل رضي الله عنه: ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ينبغي أن يكون لهذا الشهر أثره على العبد في ماذا؟ في كل شيء، في ألفاظه، في تعامله، في تصرفه. ولا ينبغي أن يفهم أن المقصود أن يكون له تأثير وقتي، بمعنى أنه يضبط نفسه ويضبط لسانه وتصرفاته في رمضان، فإذا انسلخ رمضان عاد إلى ما كان عليه. هذا من الفهم العقيم للشهر، وهو موجود عند المسلمين، عند بعض المسلمين، وهو من دلائل غربة الدين. لا شك أن رمضان ليس محط التوقف عن المعاصي، بل هو تدريب للعبد وتمرين له، لأن الله عز وجل لما ذكر آيات الصيام بين سبب تشريع الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى مطلوبة في رمضان وفي غير رمضان، ونوه الله عز وجل بها وأمر بها، وبين أنها هي التي تقي عباده من عذابه: يا عبادي فاتقوا. إذا ذكر الله عز وجل عقوباته: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ما الحل؟ يا عبادي فاتقون، اتقوا الله حتى لا تصيبكم هذه الظلل من النار، اتقوا الله عز وجل حتى لا تتعرضوا لسخطه، وإلا فالله لا يمكن أن يتقى بالقوة الآدمية، وإنما يتقى بطاعته سبحانه. فهذا الشهر العظيم شهر بلا شك فيه تمرين على التقوى. العبد ينبغي أن يراجع حساباته مع الله تعالى في صلاته، في زكاته، في أمواله وتعامله، هذه الأرصدة التي في البنوك كلها حلال، المعاملات التي أتعامل بها جميعها مباحة؟ ذوي رحمي التهاجر والتقاطع الذي بيني وبين فلان منهم إلى متى سيستمر؟ عقوقي لوالدي، إساءتي لجاري، تعاملي السيء مع زميلي في العمل أو مع أخي المسلم أيا كان. هذا الشهر يمرن العبد على أن يتقي الله في مثل هذه الأمور وفي غيرها، فيراجع العبد نفسه، لأن الله وهذا من فضله ومنته معين العبد في رمضان بمعينات لا يكون لها نظير. وهذا أمر ملاحظ في جميع في عموم المسلمين، أن القلوب تقبل في رمضان إقبالا لا يوجد له نظير. وأي فرصة للعبد أعظم من أن يكبل عدوه ويرغم أنفه وهو الشيطان يسقى التصفيدا؟ عدوك الذي يوسوس لك بالشر والفساد يضعف جدا في رمضان، يكبل فلا يخلص إلى ما كان يخلص إليه في غير رمضان. وإذا كبل الخصم لخصمه فما أسهل الانتصار بعد توفيق الله، ما أسهل الانتصار عليه. لكن لمن جعل هذا الشهر عدة لبقية حياته، يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. سمي باليقين لأنه أمر متيقن لا بد أن يقع. فالعبد يعبد ربه بأمرين اثنين، الأمران اللذان يعبد بهما ربه هما الفعل والترك، فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. وعبادة الترك عبادة عظيمة جدا، وهي من العبادات التي يغفل عنها كثير من المسلمين. يظن الكثيرون أن العبادة هي في الأوامر فقط بتنفيذها، أما النواهي فإذا تركت فالعبد سالم ما عليه إثم، وهذا غلط، ليس بصحيح. عبادة الترك من أعظم العبادات، ومنها عبادة الصوم نفسه. الصوم ما الذي فيه؟ ليس فيه إلا ترك. الصوم هو الإمساك عن المفطرات، فالعبد إذا أمسك عن المفطرات فقد تركها. إذا كانت الصلاة فيها أقوال وأفعال فالصوم ليس فيه أقوال ولا أفعال، وإنما فيه ترك، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. وهكذا الصبر، الصبر هو حبس النفس، يعني منعها من الجزاء ومنع اللسان من التأثر بما لا ينبغي، ومنع الجوارح مما كان يفعله أهل الجاهلية من مثل شق الجيوب وضرب الوجوه ونحوها. فعبادة الترك هذه من أعظم العبادات، ولهذا جعل الله عز وجل في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، يعني دعته للفاحشة، فقال: إني أخاف الله، يعني ترك الزنا. ولهذا ترك الزنا وترك الخمر وترك الربا وترك الظلم وترك أكل مال اليتيم، هذه كلها عبادات، عبادات عظيمة جدا. ما يسهل أن يرابي الإنسان، يسهل عليه أن يذهب إلى البنك ويرابي، يسهل أن يتعامل مع أحد المحتاجين الذين اشتد عجزهم وفقرهم فيقول: أنا أقرضك 10,000 ب15,000، يسهل هذا عليه، لكنه يتركها لله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله يأمر ملائكته إذا هم العبد بسيئة ثم تركها لله عز وجل أن يكتبوها حسنة. ولهذا جاء في مسلم بيان السبب لماذا تكتب السيئة التي أراد العبد أن يفعلها لماذا تكتب حسنة؟ قال: إنما تركها من جرائي، يعني إنما تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ترك الأمر لله، الأمر المحرم لله عز وجل، هو مأجور عليه. وهكذا المرأة، ما أسهل أن تذهب إلى السوق وتقتني نقابا مثل ما تقتنيه الكثير من النساء، وتكون مثل عدد كبير من النساء، لكنها تأبى ذلك، وتأبى إلا الحشمة والستر. وأجرها في هذه الحالة أعظم بكثير من أجرها إذا كان المحافظات على الحجاب كثيرات، لأنها تكون في حال من الغربة الشديدة. فلهذا هذا الأمر العظيم ينبغي نشره في المسلمين، وتنبيههم إلى أن ترك المحرم من العبادات، وهم من يتقرب به إلى الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. والصوم كله قائم على الترك، ترك المفطرات، وهو كما قلنا تمرين وتدريب وتعليم للتقوى لترك ما حرم الله عز وجل طوال العام. هذا ما يتعلق بالشق الأول وهو الصيام. أما ما يتعلق بالقيام فلا شك أن قيام السلف الصالح وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام عظيم جدا يختلف كل الاختلاف عن القيام الذي نقومه طوال العام. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان عند نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه يصلي نصف الليل، وصلاته نصف الليل تعني أنه يقوم صلوات الله وسلامه عليه في وقت أكثرنا اليوم فيه لم ينب بعد. إذا كان نصف الليل عند قرب الساعة 11، وفي بعض الأحيان يكون قبل 11 بقليل، وبعض الأحيان يكون بعد 11 أيضا، ولا يكون طوال العام في الساعة 12. يعني كلمة انتصاف الليل 12 هذه خطأ، ليست صحيحة بالذات هنا في البلد. إذا جاء في الساعة 12 في الليل فالليل قد انتصف منذ مدة، منذ ساعة أو قريب من الساعة، تقل أو تزيد حسب طول العام وطول الليل. وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في الشتاء 6 ساعات تقريبا، لأن الشتاء ليله نحو 12 ساعة. وإذا قصر الليل في الصيف يكون نحو 9 ساعات، أي أنه صلى الله عليه وسلم يصلي نحو 4 ساعات ونصف. فالفرق عظيم جدا بين قيامنا وقيامهم بلا شك، ولكن من فضل الله ومنته وعظيم عطائه وإحسانه أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى تنتهي الصلاة، كتب له قيام ليلة. ولهذا ينبغي على العبد أن يصبر في صلاة التراويح. صلاة التراويح ليست طويلة ولا تأتي ولا ربع صلاة السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن على العبد أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الصلاة رجاء أن يكتب له قيام ليلة. والتجارة مع الله رابحة سبحانه وتعالى، هذا من فضله سبحانه وتعالى، يكتب للعبد قيام ليلة مع أنه لم يقم ليلة كاملة. ومع ذلك فينصح العبد أن يستفيد من بقية ليلته. كثير من الناس يبقى على نومه بعد الآن نحو 3 ساعات قد لا ينام إلا عند الساعة الواحدة وربما الثانية، وبعضهم يستمر إلى أن يصلي الفجر، أي أنه يبقى الليل كاملا. هذا الليل فيه ساعة أفضل من الساعة التي نحن فيها، وهو عند الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل الرب عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول وهو الغني سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك كل ليلة، هذا في رمضان وفي غير رمضان. فينبغي أن يتعرض العبد لربه تعالى في مثل هذا الوقت. إن كان نائما فينبغي قبل أن يتسحر أن يسعى قدر ما يستطيع إلى أن يصلي في ذلك الوقت العظيم ما يسر الله، ولا ركعة واحدة، لو 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة ما يسر الله، وإن أكثر فالله عز وجل أكرم وأجود. أما من يبقون إلى آخر الليل فإن مما يؤكد عليهم تأكيدا ويشدد عليهم أن لا يضيع الليل، يعني لا تجمع الحسنات في أول الليل بالتراويح ثم تذهب لتضيعها بإرسال نظرك فيما حرم الله وإرسال سمعك فيما حرم الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في حال الناس يوم القيامة: من زادت حسناته حسنة واحدة دخل الجنة، ومن زادت سيئاته سيئة واحدة دخل النار، نسأل الله لا يشدد علينا ولا عليكم الحساب. ومن تساوت حسناته وسيئاته صار من أهل الأعراف الذين ذكر الله عز وجل أمرهم في سورة الأعراف. فالعبد ينبغي أن يكون حكيما، إذا جمعت هذه الحسنات نسأل الله أن لا نكلنا إليها من الصيام ومن القيام فلا تضيعها، لأن العين منفذ للطاعة ومنفذ للمعصية، والأذن منفذ للطاعة ومنفذ للمعصية، فإن أرسلتها فيما حرم الله كتبت في كفة السيئات ما نظرت، وإن أرسلت الإذن فيما حرم الله كتب في كفة السيئات ما سمعت. وهكذا فالعبد مسؤول عن هذه الأسماع والأبصار. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الأمور المؤسفة أن تجد عددا غير قليل من المسلمين قد استمرأوا واستسهلوا أمر هذه الشاشات التي أضحت في هذا الزمان فتنة وأي فتنة يعرض فيها ما حرم الله من صور النساء التي لو سأله أطرف صبي من الصبيان وقال له يا والدي أو يا عمي أو يا خالي ما حكم النظر إلى زوجة جاري، يقول ما يجوز، هذه زوجة أجنبية ما يصلح أنك تنظر إليها. فسبحان الله، ما الذي أباح لك أن تنظر أنت إلى أنواع وألوان النساء وتتفرج عليهم وتستمر هذا الأمر؟ هو العادة واستمراء هذا الأمر والإنصاف الذي أمات الإحساس. وإلا فلا يتشكك أحد من أهل العلم في أن النظر إلى النساء الأجنبيات محرم، سواء كنا في الشارع أو في الأسواق أو على الشاشات أو في المجلات أو في أي شيء. فما الذي جعل الناس يستسهلون هذا الأمر؟ وزاد الطين بلة أمر الجوالات، فتجد بعض من يستكثر والله منه استكثارا كبيرا ويعتب عليه عتبا عظيما لكبر سنه وكبر عقله ودينه، تجد أن معه صورا وتجد فيه صور نساء. يا سبحان الله العظيم، ما الذي جعل الناس يستمرئون هذا الأمر؟ هو الإنساس الذي أمات الإحساس. فينبغي على العباد، نسأل الله يجعلنا وإياكم من هذا الصنف، أن يكون هذا الشهر دافعا لنا إلى القرب من ربه من رب العالمين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. هناك يا إخوة في حياتنا أخطاء كثيرة جدا، هذا الشهر فرصة لتصحيحها. أخطاء في الأسماع، في الأبصار، في الألسن، في التعامل مع الجيران، مع الأقارب، مع الوالدين، وفي التعامل مع الناس، في بعض الأمور المالية، في جملة من الأمور التي لو قيل للعبد إنك ستموت الليلة وستحاسب عن أمور فناهي لقال كذا وكذا وكذا وكذا، يعرفها من نفسه. لكن استمرأنا، استمر الواحد على هذا الأمر ويسترسل فيه، فهذا الشهر يأتي ليجلأ صدأ القلوب وليكون فرصة للعباد لإصلاح ما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى في بقية أعمارهم. أما الاستمرار على جمع الحسنات والسيئات دائما، فيجمع الإنسان في كفة حسناته ويجمع في كفة سيئاته، فهذا الأمر لا شك أنه ليس فعل العقلاء. العاقل ينظر إلى جهات الخسران فيتجنبها، وإلى جهات الربح فيثمرها ويكثر منها. هذا في تعامل الناس في أمورهم الدنيوية، فأمور الآخرة من باب أولى. فينبغي على العبد أن لا يسترسل. بعض الناس وبعض الإخوان قد يكون في الأربعين أو في الخمسين وعنده ذنب منذ أن بلغ، منذ البلوغ معه مستمر معه، ما الذي جعلك تستمر عليه؟ الغفلة والإنساس الذي أمات الإحساس. فهذا الشهر العظيم الذي كبر فيه عدو الله وأرغم أنفه وفتحت لعباد أبواب الجنة وضيقت أبواب النار، وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هذا فرصة للتغلب على هوى النفوس وللتغلب على هذه الأخطاء التي استرسلنا فيها سنين من عمرنا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم مما لا ينصرف هذا الشهر إلا وقد غفر ذنبه وأعلى الله عز وجل درجته وكتبه في المرحومين، وغفر الله لنا ووالدينا ووالديكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.